إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في حديثنا حول سلسلة علمني رمضان. وحديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في درس الليلة سيكون تحت عنوان العفة وتحدي الشهوة. علمني رمضان العفة وتحدي الشهوة، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، يعني الزواج سبب لغض البصر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يعني الزواج مانع لك من أن تقع في شيء من خلال الزنا مثلا أو ما شابه ذلك. فالذي يعصمك عن هذا الأمر، أو السبب الذي يعصمك عن الوقوع في الزنا، والسبب الذي يعينك على صيانة الفرج، إنما هو الزواج. يا معشر الشباب، والكلام هنا موجه للشباب ولكنه موجه للناس أو الرجال بصفة عامة، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا موجه للشباب خاصة، لأن الشباب فيه القوة والطاقة والفتوة والقدرة والنشاط وكذا وكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج والقدرة البدنية على الزواج، فلا يتأخر، بل عليه أن يسارع بالزواج. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: فليتزوج، وحرف الفاء حرف عطف يفيد السرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب، السؤال: هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم للذي يستطيع الزواج ويقدر على أمر الزواج، إذن هناك صنف آخر لا يستطيع الزواج ولا يستطيع الإقدام على هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى إذن الصوم إيه؟ ها؟ علمني رمضان العفة وتحدي الشهوة. شفت النبي هنا تكلم إمتى عن الصيام؟ يبقى الصيام بيساعد المسلم، ورمضان يعلم المسلم، يعلمه درسا هاما وعظيما وخلقا رفيعا، ألا وهو العفة وتحدي الشهوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، إنه له مانع وحماية وقاطع لدابر الشهوة. هذا درس غال من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وهذا درس عظيم يعلمني إياه شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم العوامل المؤثرة على نفسية الشباب، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما تميل إليه غريزة الشباب وهم في نشوة رجولتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب سريعا على مسألة التزوج، حتى إن كانوا يقدروا عليه، كل ذلك ليعينهم هذا الأمر على ألا يقعوا في الفاحشة أو يقع الواحد منهم عبدا أو أسيرا لشهواته. يبقى علمني رمضان العفة وتحدي الشهوة. أيضا انظر إلى حكمة الإسلام وشريعة الإسلام. جاء رجل في يوم من الأيام للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التبتل. تعلمون عند النصرانية أنهم منهم من يلجؤون إلى أمر الرهبانية، والرهبانية أو الترهبن هو الابتعاد عن شهوات الدنيا أو ملذات الدنيا وحتى عن كثير من مباحات الدنيا. فمسألة الرهبانية عند النصارى هو أن يعتزل الرجل المرأة وأن تترهبن المرأة بأن تعتزل الرجل، فيظل هكذا حتى الموت. الإسلام رفض هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما، وهذا الحديث تعلمونه، عندما أتى ثلاثة يسألون على بيوتات، يعني يطقون بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ويستفسرون عن عبادته، فأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم له من العبادة الكثير والكثير من الطاعة التي لا يفعلها كثير منا. فهنا قال واحد منهم: إذن عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العبادة من خلال قيام الليل، قال فأنا أقوم ولا أرقد. فحرم نفسه من إيه؟ من الرقاد. والرقاد هذا الله تبارك وتعالى جعله في فطرة الإنسان، بل وفي فطرة كل المخلوقات. يعني الإنسان الذي يكابر مسألة الرقاد ومسألة النوم وحاول أن يستمر في الاستيقاظ يوم واثنين وثلاثة وهكذا مستمر، فإنه لن يستطيع أبدا أن يستمر على هذا الأمر ولا يداوم عليه، فإن خلايا جسده سيحدث لها ما يسمى بالانهيار، فينام رغما عن أنفه. ألم نجعل وجعلنا الليل لباسا. يعني إيه؟ يعني الليل الله تبارك وتعالى جعله، وخلق الله تبارك وتعالى الليل بحيث ينام الإنسان فيه ليسترد بعض الطاقة، بل ويقول العلماء والأطباء أن هناك خلايا لا تنشط في جسم الإنسان إلا في الليل وفي الظلمة، وهناك خلايا تموت وتتلف أثناء النهار وأثناء سيرك وأثناء عملك وأثناء بذل الجهد والطاقة وغيرها وغيرها من الأشياء التي يفعلها الإنسان في يومه. فهذه الخلايا تموت وتضمر ولا تتجدد ولا تنمو إلا في الليل أثناء النوم. إذن فطبيعة الإنسان، خلق الإنسان على هذا الأمر وعلى هذه الفطرة، فهو في حاجة إلى الراحة حتى يستمد من هذه الراحة قوة أخرى من جديد حتى يستطيع أن يستمر في يومه. فلذلك الذي يصنع عكس هذه الفطرة هو الذي يهلك. الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ يعني يولد على الفطرة، يعني يولد على إيه؟ على الإسلام. يبقى الإسلام هو دين الإيه؟ الفطرة، والفطرة هي الإسلام، فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فإذا هذا الشاب أو هذا الرجل، هذا المسلم الذي سأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجد في الطاعة ويجد في العبادة ويجد في قيام الليل، فقال إذا أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب الأرض والسماء لما علم بقول هؤلاء الثلاثة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر بين المسلمين وقال: ما بال أقوام، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشير إلى أناس بأسمائهم، وإنما قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا، ألا وإني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأشدكم لله خشية، ألا وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، فمسألة ترك أمر الزواج لمن قدر عليه ومسألة توجهه إلى مسألة أو فكرة الرهبانية أو الترهبن فهذا مناقض ومضاد للفطرة السوية ومناقض ومضاد للشريعة الإسلامية. بل جاء رجل للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويستأذنه في التبتل، يستأذنه في مسألة أن يختصي، أن يصبح الرجل ليس له حاجة ولا شهوة في المرأة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالمقصود الإسلام لم يمنع منك هذه الشهوة قطعا، لم يقطعها، لأنها تناقض الفطرة وهي في فطرتك إيه أصلا. لكن الإسلام جاء لتهذيب الشهوة. فهمت الفرق إيه؟ لم يأمرك بقطعها ولكن أمرك بإيه؟ بترشيدها وتحسينها في استخدامها في الحلال فقط. فعلمني الصيام العفة وتحدي الشهوة. فالإنسان الذي يقدر على الزواج وخاصة الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن نفسية الشباب تميل إلى هذا الأمر بغليزتهم وهم في نشوة رجولتهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحث الشباب سريعا على الزواج إن قدروا هم عليه. ولمن لم يقدر عليه ماذا يصنع؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجري وراء شهوات محرمة. ليس معنى أنه لا يستطيع الزواج أنه يباح له أن مثلا يقع في الاستمناء أو العادة السرية أو الوقوع في الزنا أو هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع بديلا عن هذا الأمر، عن الزواج، لمن لا يستطيع الزواج، ومنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري خلف الشهوة المحرمة حتى لا يقع في زنا أو في فعل قوم لوط أو حتى عادة سيئة أو ما شابه ذلك. فالمؤمنون وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني من فعل غير هذا الفعل، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا هو الذي اعتدى على الأوامر الشرعية واعتدى على نفسه واعتدى على هذه الحرمة، فهذا هو الذي جعل النار يوم القيامة تعتدي عليه بأن تحرقه، فأولئك هم المعتدون. يبقى إذن الشرع في هذه الآية، في الآية الكريمة في سورة المؤمنون، الله تبارك وتعالى يبين أن للإنسان شهوة، لكن هي مباحة له مع زوجته أو مع ملك يمينه إن كان له ملك يمين، أما غير هذين الصنفين فحرام، غير هذين الصنفين فحرام. ولذلك الإمام مالك رحمة الله عليه استدل بهذه الآية الكريمة في سورة المؤمنون على حرمة الاستمناء، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذا الأمر أو هذه الشهوة تقضى في اتجاهين فقط: الزوجة أو ملك اليمين. ليس عندك زوجة وليس عندك ملك يمين، فإن فعلت شيئا غير ذلك فأنت من المعتدين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم المعتدون، فأولئك هم العادون. إذن الوصفة الشافية من نبي الإنسانية: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. انظر إلى كلام الطبيب صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب وطبيب الأبدان. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل إنما أنا بشر مثلكم، بس الفرق اللي بيني وبينكم إيه؟ يوحى إلي، بس هو ده الفرق. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يعتريه ما يعتري البشر باستثناء الأمور التي تخص أمر النبوة والرسالة، فالله تبارك وتعالى يعصمه من النسيان في هذه الأمور مثلا، أو أن يدخل إليه الشيطان، لأن الأنبياء معصومون من هذا الأمر. فالمقصود يبقى هو بشر مثله مثلك صلى الله عليه وسلم، فيحس ويشعر بمثل ما تحس أنت به وتشعر، ويتعرض لمثل ما تتعرض أنت له. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمك من منطلق أنه يشعر بك ويحس بك. فلذلك النبي بين للشباب وبين لمن لا يستطيع الزواج أن علاجه في هذا الأمر هو الصوم حتى يكون العبد والإنسان متحليا بالعفة غير منقاد ولا مستذل ولا عبد للشهوة. فقد ثبت أن في الخصيتين خلايا متخصصة في إنتاج هرمون التستوستيرون، ده طبيا بقى، وهو الهرمون المحرك والمثير للرغبة الجنسية، والذي ثبت انخفاضه انخفاضا كبيرا أثناء الصوم. طب هو النبي كان عنده معمل تحاليل صلى الله عليه وسلم؟ من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن في الخصيتين هرمون التستوستيرون الذي تفرزه الغدد فيثير الشهوة عند الإنسان، وأما الدافع لعدم إفراز هذا الهرمون هو الصوم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فهذا الهرمون المحرك والمثير للرغبة الجنسية والذي ثبت انخفاضه انخفاضا كبيرا أثناء الصوم، وهو معنى الوجاء عند العرب في اللغة العربية، أن ترضى أنثي الفحل، يعني خصيتين. يعني كان العرب يعملوا إيه؟ وخاصة اللي بيربوا ماعز وأغنام يعرفوا الأمر ده. لما يكون مثلا عاوز الذي يربي أو يرعى الغنم يريد إن هو يجعل ذكر الماعز أو الغنم الجدي، يعني يجعله إن هو يكون فيه لحم طيب بعيد عن الزهومة ورائحته طيبة، ويجعله سمين يسمن، بيعمل فيه اللي احنا بنقولها بالبلد يخصي. هي دي بقى معنى كلمة الوجاء عند العرب. فكانوا يأتون بحجرين ويضربون ايه خصية الايه الحيوان الذي يريدون ان يربوه ويسمنوه ويجعلونه يحمل الايه اللحم، ويكون اللحم نظيفا ليس فيه شيئا من الزهومة، فيردونه بين حجرين ردا شديدا يذهب هذا الامر منه شهوة الايه الجماع. يعني عملوا ايه؟ قضوا على الغدد التي تفرز هرمون التستوستيرون حتى لا تثار الشهوة فيصبح ايه؟ هو شفت النبي صلى الله عليه وسلم اختار اني لفظ؟ قال فانه له ايه؟ وجاء، يعني قاطع ومانع لايه؟ للشهوة. فلما اراد عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه ان يختصي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان خصاء امتي الصيام. الله اكبر، ده ما فيش نص بقى اوضح من كده. النبي قال له ايه؟ خصاء امتي في ايه؟ في الصيام. يعني عاوز تعتزل النساء عليك بايه؟ بالصيام. وليس من امتي من خصى او اختصى، لا انت اللي تعملها لنفسك ولا تعملها لغيرك. ليس ايه؟ ليس من امتي. وهذا حديث صحيح. إذن هذا درس غال من دروس رمضان نتعلمه اليوم من خلال هذا التعليم النبوي، درس العفة وتحدي الشهوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توكل، يعني تكفل، من توكل لي أو تكفل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. يعني اللي يضمن لي، النبي بيقول كده، قال من ضمن لي ما بين لحييه، يعني اللي بين شفتيك اللي هو مين بقى؟ اللسان. تضمن للسانك، النبي بيقول لك كده، اضمن للسانك ده انه ما يقولش حرام، واضمن اللي بين رجليك اللي هو ايه الفرج انه ما يقعش في الحرام، اضمن لك الجنة. بس انت اعمل الحاجتين دول. شفت النبي يضمن لك ايه في المقابل؟ الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يبقى علمني رمضان إيه؟ العفة وتحدي الشهوة.